أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى، فتقوى الله كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أيها المؤمنون، لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والعرب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، اتفقوا على التفرق وتفرقوا على أتفه الأسباب، فصاروا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأضحوا تبعا لمن حولهم من قوى الأمم، وأضحوا تبعا لمن حولهم من الأمم القوية، فارس والروم. ولن يجد المؤمن أصدق ولا أبلغ في وصف تلك الحال التي كانوا عليها من قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وحين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم معشر الأنصار بعيد غزوة حنين في قصة مشهورة، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. والمتأمل في تاريخ العرب في الجاهلية يجد أن أساس ضلالهم وانحرافهم قائم على ثلاث مسائل: الشرك بالله بشتى صوره، والتفرق والتناحر، والثالثة اعتبارهم أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك كله، أمر بالتوحيد وحث على الاجتماع، وأمر بالسمع والطاعة والنصح لولاة الأمور، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلقا على هذه المسائل الثلاث، وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع ولا زال الكلام للشيخ رحمه الله ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. ولعظيم شأن سياسة الناس واجتماعهم، وأن قيام هذا الدين وعمارته لا تقوم مع الفوضى واختلال الأمن، جاءت النصوص الدالة على وجوب تنصيب الأئمة والأمراء الذين من أعظم مهامهم إقامة الشريعة وحفظ الأمن. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ولما كان مبدأ السمع والطاعة شاقا على النفوس مع وجود المعصية أو الظلم من الأئمة، جاءت الأحاديث النبوية بتربية النفوس وتطويعها على هذا المبدأ العظيم الذي يشق على النفس، وهو السمع للإمام وإن جار وظلم. لماذا؟ لأن مفسدة مخالفته والخروج عليه أعظم عند الله من مراعاة حظ النفس الخاصة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ألا ما أشق على العربي الجاهلي أن يسمع لعبد حبشي هذه صفته. لكنه الدين يا عباد الله، لكنه الدين يا عباد الله، والنصوص في هذا كثيرة جدا سيرد ذكر بعضها. ولما سبق في علم الله من وجود فتن وتفرق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انقضاء الخلافة الراشدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه المعاني بين فينة وأخرى، كرر وأعاد لما في الإخلال بها من شر عظيم وفساد عريض. فكثرت النصوص التي تحرم الخروج على الأئمة وتؤكد على السمع في المنشط والمكره. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لهذا الحديث العجيب الذي ملئ نصحا وشفقة، إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. وفي لفظ: راية ليس من أمتي من خرج عليها يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه النصوص، يعلق وهو أدرك أيضا رحمة الله عليه أئمة جور وظلم، بل بعضهم آذاه وأمر بسجنه. يعلق شيخ الإسلام هذا الإمام الرباني الذي يعيش مع هذه النصوص عيشة المؤمن المستسلم المسلم، لا عيشة المسلم ولا عيشة العالم الذي يحرفها حيث يشاء. علق رحمه الله قائلا بعد أن أوردها وأورد غيرها مما لم نذكره، قال: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، ولأجل ما يترتب على تنصيب الأئمة من مصالح الدين والدنيا، فقد أجمع العلماء على وجوب ذلك. ومن مواطن السيرة المدهشة في هذا المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا عليه حتى بايعوا أبا بكر إماما للمسلمين. أيها الأحبة، إن المصالح المترتبة على تنصيب الأئمة والولاة عظيمة وجليلة، يدركها اليوم العاقل، العاقل يدركها بوضوح، خصوصا بعدما رأى أثر غياب السلطان الجائر في عدد من الدول التي حوله. ومع هذا فإن التذكير بشيء منها صار من المهمات، خصوصا وقد نشأت أجيال لا يدركون التأصيل الشرعي لهذا المعنى ويظنونه مبدأ سياسيا محضا. يقول العلماء رحمهم الله في بيان شيء من حكم تنصيب الأئمة ووجوب السمع والطاعة لهم بالمعروف، قالوا: إن من الناس من يدفع شر من لا يدفع شره إلا بتخويف السلطان وتهديده، لا يدفع بالقرآن وتكرار وعظه. وفي الأثر إن الله ليزع، أي ليدفع بالسلطان ما إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لما في الطباع البشرية، لما في بعض الطباع البشرية من العدوان والاستعصاء عن الطاعة. ومن ثم قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ومن أعظم الحكم والفوائد في تنصيب الأئمة أنه يندفع بهم ضرر ما يفوت بتقدير فقدهم من حاجة الخلق لتنفيذ الأحكام وإقامة الصلوات وجباية الخراج ونصب القضاة وحماية بيضة الدولة الإسلامية وسد الثغور وتجهيز الجيوش وقسم الغنائم وبعث السعاة والولاة وإنصاف المظلوم. قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أحمد رحمه الله مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، قال رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة الأئمة. اسمعوا أيها الشباب، اسمعوا أيها الأفاضل، الذي يقرر هذا من؟ هذا الإمام أحمد الذي بقي في السجن 28 شهرا، سجن ظلما ودفاعا عن عقيدة صحيحة أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء الأئمة اسمعوا ما يقررون، لأن موازينهم لا تختل باختلال حظوظهم الخاصة أو بسبب ظلم يقع عليهم. قال هذا الإمام مذكرا بهذه الأصول: والسمع والطاعة الأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. والإمام أحمد يشير في هذا إلى فعل بعض الخوارج. ثم قال رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن بديع ما نختم مقامنا هذا به قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود.